أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن أحد الأدلة على القول الأول هو عبارة عن الأخبار. الأخبار تقدم الكلام عن الأول منها وهو عبارة عن روايات تحت العقول مع جوازه. هناك طوائف أخرى من الأخبار واردة في أبواب متفرقة يمكن الاستدلال بها على القول الأول. الطائفة الأولى ما دل على أن السمن أو غير السمن إذا وقعت فيه الفارة وماتت فحينئذ تلقى الفأرة وما حولها إذا كان جامدا، تلقى نفس الفأرة وما حول الفأرة ويأكل الباقي. هذه أخبار، هذه الطائفة تتضمن أخبار عديدة. نموذج منها هو رواية زرارة أو رواية السكوني، رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي. هذه طائفة من الأخبار. الاستدلال بهذه الطائفة يكون بهذا البيان، أن أمر الإمام عليه السلام بل فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي. الاستدلال بهذه الطائفة يكون بهذا البيان، أن أمره عليه السلام بإلقاء ما حول الفأرة يكون دليلا على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس بالمرة، وإلا لا معنى للأمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن. فكان المناسب مثلا أن يقول أن ما حول الفأرة لا تأكله، لا تنتفع به فيما هو مشروطا بالطهارة. الأمر بإلقاء وطرحة يكون دليلا على أن المتنجس لا يجوز الانتفاع به أصلا. الطائفة الثانية ما دل على الأمر بإراقة المائعات المتنجسة. المائعات المتنجسة من قبيل المرق. هذه أيضا طائفة كثيرة. نموذج منها رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما الصلاة والسلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت في طبخت عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة قال: يخراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. هنا أيضا الاستدلال بالرواية يكون بهذا البيان، أن الأمر بإراقة المرق مع أنه متنجس يكون دليلا على عدم جواز الانتفاع به، وإلا لما كان هناك معنى للأمر بإراقته. في موثق السماع أيضا ورد هذا الشيء: فإن أدخلت يدك في الماء. موثق السماع: فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأحرق ذلك الماء. شيء من ذلك يعني شيء من النجاسة المذكور في الرواية. هنا أيضا يقال فأحرق، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك يعني من النجاسة فأحرق ذلك الماء. هذه رواية أخرى موثق السماع. استدلال بها هو عين الاستدلال بالروايات السابقة، وهو أن الأمر بإراقة الماء يكون دليلا على عدم جواز الانتفاع بالمتنجز شيء من الانتفاعات. كذلك الروايات اللي تذكر في موارد العلم الإجمالي يفريقهما ويتيمم الموارد العلم الإجمالي بل في الطائفة أخرى، يعني واردة في نفس النايعات، يفريقهما ويتيمم روايات الواردة في باب العلم الإجمالي، هذا يكون دليل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس. هذه هي عمدة الروايات التي يشير إليها المصنف ولا يتعرض لها بالصراحة. هذه الروايات الاستدلال بها تقريبا على نمط واحد، وهو أن الأمر بالطرح، الأمر بالإراقة، الأمر بالإحراق كله يكون دليل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس، فيكون دليلا على القول الأول أن المتنجسات لا يجوز الانتفاع بها إلا إذا خرج الانتفاع معينا بالدليل. المصنف تقريبا يجيب عن حقله في غير الاستصفاء. المصنف يجيب عن هذه الروايات كلها بجواب واحد، وحاصله أن الأمر بالطرح في الذهن المتنجس السامن والأمر بالإراقة كله إرشاد إلى عدم جواز الآكل، إرشاد إلى عدم جواز الآكل. ويعتبر أن الأمر بالطرح أصلا كناية عن عدم جواز أكلها، عدم جواز استعمالها في الآكل. بناء على هذه الاستفادة في الروايات، حينئذ هذه الروايات لا تدل إلا على عدم جواز أكل المتنجس، ومن الواضح بأن هذا المعنى مسلم عند الطرفين، فإن كل منهما لا يقول بجواز أكل المتنجس، كل منهما يسلم أن المتنجس لا يجوز أكله، وإنما الخلاف في الانتفاعات الأخرى وإنما الخلاف في الانتفاعات الأخرى التي لا تكون مشروطة بالطهارة، هل هي جائزة أو لا؟ هذه الروايات بعد حملها على أنها كناية عن عدم جواز الأكل وعدم جواز استعمال هذه المتنجسات في الأكل أو ما يشبه الأكل، إذا أردنا أن نتوسع ما يشبه الأكل من الانتفاعات المشروطة بالطهارة، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها على القول الأول، فإذن هي لا تكون أيضا حاكمة على القاعدتين اللتين استدل بهما المصنف على القول الثاني. قال: ومنها ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه. طبعا الأولى في الطائفة ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة، قبيل الماء من قبيل المرق وأمثال ذلك من المائعات، هذه طائفة. وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه، طائفة أخرى، إلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه، وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة، مثل قوله يهريق المرق ونحو ذلك. يقول المصنف: وفيه أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل، يحمله على أنه كناية عن عدم جواز الانتفاع بها في الأكل، ثم يحاول المصنف أن يستدل على تأييد هذا الحامل، وهو أن ما أمر بطرحه من الجامد من الدهن لا إشكال عند الجميع في جواز ماذا؟ الانتفاع به ببعض الانتفاعات كالاستصباح، فحينئذ لا يمكن أن نحمل الأمر بالطرح على أنه ماذا؟ إلغاء لكل الانتفاعات بماذا؟ لكل الانتفاعات بالدهن المتنجس، بينما الجميع يسلمون أن الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به بلا إشكال. فإذا الأمر بالطرح لا يراد به معناه الحقيقي، وهو طرحه وإلغاؤه بالمرة وإعدامه مثلا، لا يراد به هذا المعنى، فياك بد أن يكون المراد به هو طرحه من حيث الأكل، لأن الأكل مشروط بالطهارة. فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا. فالمراد اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل الباقي يؤكل، وما يطرح ماذا؟ لا يؤكل فقط، لأنه لا ينتفع به بجميع الانتفاعات. فالمراد اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل. وأما الإجماعات، هذا هو الدليل الثالث الذي يصلح أن يكون حاكما على القاعدتين اللتين استدل بهما المصنف، وهو الإجماعات المنقولة. الإجماعات المنقولة المصنف يناقش فيها مناقشتين. المناقشة الأولى هو التشكيك في دلالتها على الاتفاق والإجماع على محل الكلام، يعني على القول الأول. المصنف يستعرض هذه الإجماعات ويقول أن ليس فيها دلالة على دعوى الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجسات، ليس فيها مثل هذه الدلالة كما سيتضح. المناقشة الثانية أنها لو كانت دالة على دعوى الإجماع على حرمة الانتفاعات بالمتنجسات، فدعوى الإجماع هذه معارضة بذهاب كثير من العلماء يستعرض أقوالهم المصنف، وأقوالهم صريحة في ماذا؟ في الذهاب إلى القول الثاني، يعني لجواز الانتفاع بالمتنجسات عدا ما استثني. إذن هذه الأقوال لهؤلاء العلماء الكثيرين من المتأخرين يقدح في ماذا؟ في ثنانية دعوى الإجماع. فإذا دعوى الإجماع موهونة أولا بأن صوراها غير متحققة، لأننا نشكك في دلالتها على دعوى الاتفاق على محل كلامنا، وإنما هي ناظرة إلى شيء آخر كما سيأتي. وثانيا هي معارضة بذهاب كثير من المتأخرين إلى جواز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما استثني. هاتان مناقشتان رئيسيتان في باب الإجماع. أما بالنسبة للمناقشة الأولى، المصنف يستعرض دعاوى الإجماع المتقدمة فيقول: أما دعوى الإجماع من قبل السيد المرتضى في الانتصار فالظاهر أنها أجنبية عن محل الكلام. هذا يحتاج إلى أن نقرأ دعوى الإجماع، يعني نرجع نقرأ دعوى الإجماع حتى نعرف كيفية مناقشة المصنف. قال في الانتصار سيد المرتضى، لاحظ العبارة: وممن فردت به الإمامية، هاي دعوة الإجماع، فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف ذاك الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. هاي عبارة الانتصار. المصنف يقول أن هذه العبارة لا يستفاد منها دعوى الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالمتنجسات، وإنما هذا الكلام ناظر إلى مسألة نجاسة ماذا شرف الكفار وأهل الكتاب. هذه المسألة التي هي مورد الخلاف بيننا وبين أبناء العامة من جهة. نحن نذهب إلى نجاسة ما باشره أهل الكتاب، وهو الرأي المشهور عندهم سابقا، وأبناء العامة يذهبون إلى ماذا؟ إلى طهارة ما باشره أهل الكتاب. هذه هي المسألة مورد الخلاف والمتنازع فيها بيننا وبين أبناء العامة. السيد المرتضى ناظر إلى هذا الفرع، صحيح أن عدم جواز الانتفاع وعدم جواز الأكل وعدم جواز الشرب يتفرع على القول بنجاسة ما باشره أهل الكتاب، هذا صحيح والسيد المرتضى يعترف به، لكنه فرق بين أن يسلم السيد المرتضى عدم جواز الانتفاع بما باشره أهل الكتاب، وبين أن يدعي الإجماع على ماذا؟ على عدم جواز الانتفاع به. نحن ما ينفعنا في المقام ليس ذهاب السيد المرتضى إلى عدم جواز الانتفاع بما باشره أهل الكتاب، لأن هذا لا يشكل إجماعا، ونحن نريد أن نستدل بماذا؟ بالإجماع. لكن عبارة السيد المرتضى ليس فيها ما يدل على دعوة الإجماع على عدم جواز الانتفاع بما باشره الكتاب، وإنما فيها دلالة على دعوة الإجماع على أن ما باشره أهل الكتاب نجس في مقابل أبناء العامة، وبهذا تكون العبارة أجنبية عن محلها، لا دلالة لها على الإجماع على عدم جواز الانتفاع بما باشره أهل الكتاب. واضح المناقشة؟ سيد الشيخ يقول بأن سيد المرتضى يتعرض إلى مسألتين، مسألة أن سؤر الكفار نجس، هاي المسألة المهمة اللي هي مورد النزاع بيننا وبين أبناء العامة، نحن نذهب إلى النجاسة هم يذهبون إلى الطهارة، هاي مسألة هناك أحكام متفرعة على هذه النجاسة، منها عدم جواز استعمال ما باشره أهل الكتاب، عدم جواز الانتفاع به، هذه مسألة متفرعة عن النجاسة. واضح؟ السيد المرتضى الذي يلتزم بالنجاسة يلتزم بعدم جواز الانتفاع، لكنه حينما يدعي الإجماع لا يدعي الإجماع إلا على ماذا؟ إلا على الفرع الذي هو محل النزاع بيننا وبين أبناء العامة، وهو مسألة نجاسة سؤر أهل الكتاب وسؤر المشركين. فبناء على العبارة تكون أجنبية عن محل الكلام. نقرأ العبارة مرة أخرى شوية تأملوا بها شوف أنها الاستفادة صحيحة أو لا. قال في الانتصار: وممن فرضت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. هذا هو المهم المنظور للسيد المرتضى، أن سؤر الكفار ماذا؟ نجس. فإذا ثبت أنه نجس بحسب رأيه ترتب هاي الآثار اللي منها شنو؟ عدم جواز الانتفاعات بسؤرهم، لكن دعوة الإجماع منصب عليهم على أن سؤر الكفار نجس على هذا الفارع. فإذا السيد المرتضى لا يدعي الإجماع على عدم جواز الانتفاع بماذا؟ بالمتنجسات. بلي؟ اي بلي، يعني هاي كلها بنظر الشيخ احكام مترتبة على ما دلل عليه في كتاب الطهارة، وهو شنو؟ نجاسة سؤر ما باشره الكتابي. لاحظوا مناقشة الشيخ، شوفوها. واما الاجماعات ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها، فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، هذا مورد الإجماع. وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس، فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة من أهل الكتاب لا في أحكام النجس، بمعنى أن الفقهاء العامة إذا اعترفوا بالنجاسة يعترفون بترتب هذه الأحكام وبعدم جواز الانتفاع، إذن خلافهم ليس في عدم جواز الانتفاع أو جواز قطع النظر عن النجاسة، وإنما خلافهم في ماذا؟ في أصل النجاسة، حيث أنهم ينكرون النجاسة فهم ينكرون الأحكام المترتبة عليها. نحن حيث نؤمن بالنجاسة نسلم ماذا؟ الأحكام المترتبة على النجاسة. إذن خلافنا معهم في أصل النجاسة. والسيد المرتضى حينما يدعي الإجماع يدعي الإجماع على موضع النزاع، على مورد الخلاف الذي هو عبارة عن النجاسة. وإن كان السيد المرتضى يعترض بترتب هذه الأحكام على النجاسة، لكن اعترافه وذهابه الى عدم جواز الانتفاع شيء، ودعوى الاجماع على عدم جواز الانتفاع بالمتنجسات شيء اخر. واما اجماع الخلاف، لاحظوا عبارة الخلاف، وقالت الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت اذا وقعت فيه فأرى أنه جاز الاستصباح به. بعد مراجعة الخلاف تبين أنه أكو حكم المصنف ما ذكره، هيك يقول مضمون العبارة في الخلاف إذا وقعت فيه فأرة نجس كله. هذا أول حكم يثبت علمه بهذه الأمور، إذا وقعت فيها فأرة نجس كله. هاي مهم في المناقشة. بلي ما موجودة هنا في الخلاف، موجودة المصنف ما ذكرها. إذا وقعت فيه فأرة نجس كله وجاز، هيك كأنه وجاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. هذا المطلب اللي ذكره الشيخ في الخلاف، الانتفاع به بغير الاستصباح. وبه قال الشافعي أيضا وافقنا على ذلك، وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينفع به بحال الاستصباح. أصلا بالاستصباح ما ينتفع به، لا ينتفع به بحال، لا بالاستصباح ولا بغيره، حتى بالاستصباح ما ينتفع به. بل يرافق الخمر. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع أيضا. هاي قلنا أكو خلاف العبارة النسخ. وقال ابن داود إن كان المائع سمنان لم ينتفع به بحال، فنشرح قضية الانتفاع. وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه، فما ينجس ويحل أكله وشربه. لماذا؟ تعليل لما ذهب إليه ابن داود، قال لأن الخبر ورد في السامن فحاس انتهت عبارة. ثم الشيخ الطوسي يقول كما هو زيجنه في كتاب الخلاف بعد أن يذكر المسألة، يقول دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. الاستدلال هذا القول مبني على إرجاع الإجماع المدعى في ذيل كلام الشيخ الطوسي إلى كل الأحكام السابقة التي ذكرها الشيخ الطوسي، من نجاسة الدهن الذي وقعت فيه الفارة، ومن جواز الاستصباح به، ومن حرمة أكله، ومن شنو؟ ومن حرمة الانتفاع به بغير الاستصباح. فتكون الإجماع متعلقا بكل الأحكام المتقدمة الذي واحد منها هو ما نحن فيه، وهو عدم جواز الانتفاع بالدهن المتنجس بغير الاستصباح، فيكون دليل على القول الأول. واضح هذا الاستدلال بالإجماع. الشيخ المصنف يقول أن الظاهر أن الإجماع لا يرجع إلى كل الأحكام المذكورة سابقا، وإنما يرجع إلى مورد الخلاف بين السيد الشيخ الطوسي وبين ماذا؟ وبين بقية أبناء العامة الذين ذكرهم. أن الإجماع ينصب على مورد الخلاف لا على كل الأحكام المذكورة سابقا. ثم يبين الشيخ قاعدة كلية في هذا الباب، يقول هناك فرق بين دعوى الإجماع افتداء على الأحكام المذكورة وبين دعوى الإجماع بعد تحرير محل النزاع وتنقيحه. هناك فرق بين هذين الأمرين. فالأول الإجماع فيه يرجع إلى كل الأحكام المذكورة، والثاني الإجماع فيه لا يرجع إلا إلى محل الخلاف بيننا وبين غيرنا من أبناء العامة. لاحظوا تارة نفترض أن السيد المرتضى هكذا يقول قام الإجماع على نجاسة الدهن الذي وقعت فيه الفأرة، واضح، وجواز الاستصباح به، وحرمة أكله، وحرمة الانتفاع به بغير الاستصباح. تارة هكذا يقول الشيخ هذه الدعوة، هذا القول، هذا الترتيب من القول واضح وصريح في دعوة الإجماع على كل حكم من هذه الأحكام المذكورة. حينئذ يكون عدم جواز الانتفاع بالمتنجس يكون مشمولا لمعقد الإجماع، فيصح الاستدلال بالإجماع حينئذ على القول الأول. وتارة نفترض أن التعبير هكذا يكون كما عبر الشيخ الخلاف، يحرر محل النزاع، واضح، ويبين محل النزاع اولا ثم بعد ذلك يستدل بالاجماع، واضح. الشيخ يقول ان الظاهر من هذا الثاني هو ان الاجماع الذي ذكر اخيرا لا يرجع الا الى مورد النزاع بيننا وبين ابناء العامة، لا انه يرجع الى كل الاحكام المذكورة في تحرير محل النزاع، لانه في تحرير محل النزاع قد تذكر احكام ليست موردا للخلاف، وإنما هي أحكام تشريعية تترتب على ماذا؟ على مورد الخلاف. فإذا دعوى الإجماع من قبيل الثاني لا يرجع إلا إلى مورد الخلاف بيننا وبين أبناء العامة، لا أنه يرجع إلى كل الأحكام التي ذكرت في تحرير محل النزاع قاعدة كبروية. حينئذ نجي إلى ما نحن فيه، ما هو محل النزاع بيننا وبين بين الشيخ الطوسي وبين من ذكرهم من العلماء؟ واضح. الشيخ المصنف لا يشير الى محل النزاع، وانما يجعل القضية هكذا مهملة، ان الاجماع في عبارة الشيخ يرجع الى محل النزاع بينه وبين المقابلين له، اما ما هو محل النزاع لا يشير اليه الشيخ. المعلقين على مكاتب الشيخ بعضهم افترض بان محل النزاع هو مسألة الاستصباح بالذهن المتنجس وعدمه، هذا هو محل النزاع، واضح. فالإمامية يذهبون إلى جواز الاستصباح بالذهن المتنجس، ووافقهم على ذلك الشافعي وأبو حنيفة، بينما خالف الآخرون مثلا. هاي هي المسألة اللي هي مورد النزاع اللي يريد يثبتها الشيخ في مقابل من يخالفه، فحينما يدعي الإجماع دعوة الإجماع تكون منصبة على ماذا؟ على هذه المسألة. يعني الشيخ يدعي الإجماع على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، ومن الواضح بأن هذا لا ينفع في محل الكلام، واضح. بعضهم يرى أن محل الخلاف الذي يرجع الشيخ إليه الإجماع هو مخالفة ابن داود في السمن وأشبه الثامن، لأن ابن داود حكم في غير الثامن لأنه إذا وقعت فيه الفأرة ماذا؟ لا ينجو، يجوز أكله، يجوز شربه، يجوز الانتفاع به، لا ينجوز. ليش؟ لأنه يقول الخبر ورد مين؟ في السمن خاصة، في السمن فحاسب. هذا الإجماع بعضهم يرى أن الشيخ يرجعه إلى هذه الخلاف، هذا الخلاف، حيث أن ابن داود يرى أن بقية الأذهان إذا وقعت فيها فأرة لا تنجس، بينما نحن نرى أنها شنو؟ تنجس. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فإن إجماع الفرقة لم يقتصر على الثامن، وأخبارهم أيضا لم تقتصر على الثامن. هذا احتمال آخر في عبارة المصنف أن مورد الخلاف الذي يرجع إليه الإجماع ما هو؟ إذا بقينا نحن والعبارة، القول الأول أرجح، العبارة بملاحظتها لا يبعد أن نظر الشيخ إلى ماذا؟ إلى جواز الاستصباح به، وإن ذكر الأحكام الأخرى، لكن بحسب القاعدة التي ذكرها المصنف لا بد من إرجاع إجماع المن إلى مورد الخلاف، ولا يبعد أنه يستشن من عبارة الشيخ في الخلاف أن مورد الخلاف بينه وبين هؤلاء هو شنو؟ هو جواز الاستصباح به أو عدم جوازه. في الخلاف ما لم ينقله المصنف فإنه بعد أن يستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم يذكر الأخبار، والظاهر أن محور الأخبار التي يذكرها كما يتبين بالمراجعة هو إثبات أن النجاسة بوقوع الفأرة وموتها لا تختص بالثامن، وإنما تشمل أيضا شنو؟ غير الثامن. هذه الأخبار التي يكون محورها هو هذا يؤيد ماذا؟ الاحتمال الثاني، وهو أنه يدعي الإجماع على أن هذا الحكم لا يختص بالثامن، وإنما يشمل كل الأمور الأخرى التي تتنجس تقع فيها الفأرة وتموت. لاحظ عبارة الشيخ، نقرأها مرة أخرى تأملوا بيها. قال: نجس كله وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصحاب، وبه قال الشافعي. وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح ولا بغيرها. يخالفون في مسألة الاستصباح، لأنه في غير الاستصباح كأنهم موافقة بينه وبينهم، فإذا هم يخالفون فيماذا؟ في مسألة الاستصباح بالذهن المتنجس. بل يرافق الخمر، وقال أبو حنيفة لا يستصبح به ويباع أيضا أكثر من أنه يستصبح به. ابن داود يفصل بين السمن وبين غيره، مو بعيد أن عبارة المصنف عبارة الشيخ يمكن أن يستفاد منها أن مورد الخلاف عن منظور الشيخ هو تثبيت جواز الاستصباح بالذهن المتنجس. خب نجي إلى عبارة المصنف، قال وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين. هذا هو مورد الإجماع. فهو شنو ما وقع الخلاف؟ الشيخ ما بينه، المصنف ما بين ما هو المورد الخلاف بينهم. إذ فرق بين دعوى الإجماع، القاعدة الكلية اللي قلنا المصنف يبينها، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورة في عنوان المسألة. فإن الثاني يا الثاني يعني دعواه ابتداء على الأحكام المذكورة في عنوان المسألة قام الإجماع على كذا وكذا 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 مثلا، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها، والأول يعني دعوى الإجماع المتأخر بعد تحرير محل النزاع لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف، لأنه الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة. لأنه دليلنا على محل الخلاف بيننا وبين غيرنا هو شنو؟ إجماع الفرقة. فإذا هو يدعي الإجماع اليمن على مورد الخلاف حتى يثبته في مقابل الطرف المقابل الذي ينكر هذا مورد الخلاف. فافهم واغتنم. واما اجماع السيد في الغنية، سيد ابن زهر ايضا ادعى الاجماع في الغنية. نقرأ عبارة السيد اول، قال ابن زهر بعد ان اشترط في المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة، يشترط في البيع أن يكون المبيع له منفعة محللة، قال وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة. لماذا؟ يقول تحفظا من المنافع المحرمة. يعني يشترط في المبيع أن يكون له منفعة محللة، فإذا كان المبيع له منفعة لكنها محرمة هذا ما يسوغ جواز بيع، بل لا يجوز بيعه. ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره. هاي ذلك هواية مهمة كما تنبين، عدم استثني من بيع الكلب المعلم للصيد هذا أولا، وثانيا شنو؟ الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة. هنا إجماع الطائفة أكو باحتمالات أنه المن يرجع إجماع الطائفة على أي شيء. الاستدلال بهذه العبارة على أصل المطلب على القول الأول مبني على افتراض أن الإجماع يرجع إلى هذا الشيء، إلى أن النجس كل منافعه شنو؟ محرمة. لاحظتوا؟ ليش؟ لأنه هو شي يقول؟ يقول وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا عن المنافع شنو؟ فإذا كان شيء له منافع محرمة لا يجوز بيعه. ويدخل في ذلك، ذلك نجعلها إشارة إلى ما يقل الشيء الذي تكون منافعه شنو؟ محرمة. يدخل فيه شنو؟ كل نجس لا يمكن تطهيره. فالنجس الذي لا يمكن تطهيره كل منافعه شنو؟ محرمة. ماذا يترتب على ذلك؟ عدم جواز بيعه. مو شي العبارة تصير؟
الاجماع نرجع الى هذا المطلب الذي يترتب عليه عدم جواز البيع، وهو شنو؟ ان النجس الذي لا يمكن تطهيره كل منافعه محرمة، ويدعي اجماع الطائفة على ذلك. وبهذا يصح الاستدلال على محل الكلام، وان السيد ابن زهرة يدعي الاجماع على حرمة الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات. واضح؟ يعني كل نجس لا يمكن تطهيره، هذا ايش؟ النجاسات والمتنجسات. هذا الاحتمال الاول ليجتمع لي الاستدلال بعبارة ابن زهرة. اكو احتمال اخر، وهو ان الاجماع يرجع الى اصل المطلب، لان اصل المطلب ليس هو حرمة الانتفاع بالنجاسات الغير القابلة للتطهير، هذا مو اصل المطلب. اصل المطلب هو شنو؟ هو عدم جواز بيع النجاسات الغير القابلة للتطهير، هذا اصل المطلب كما واضح من عبارته. في عبارتك أي يذكر يتعرض إلى مسألة جواز البيع وما هي شرائط جواز البيع. يقول أن البيع مشروط بأن يكون المبيع ماذا؟ له منفعة محللة. واضح؟ ويقول بأن اشترطنا في المنفعة أن تكون محللة لإخراج المنافع المحرمة. انتهى مطلب. ثم قال ويدخل في ذلك، في ذلك عن شنو؟ يعني في الموارد التي لا يجوز بيعها والتي تكون فاقدة لهذا الشرط كل نجس غير قابل للتطهير. يعني ما هو الحكم الذي يثبت له؟ هو عدم جواز بيعه، هذا هو الحكم الذي يثبت للنجس الغير القابل للتطهير. ثم يدعي الإجماع على ذلك، يعني يدعي الإجماع على عدم جواز بيع النجس الغير القابل للتطهير. صحيح أنه هو يرى أن منشأ عدم جواز بيع النجس الغير القابل للتطهير هو عدم وجود منفعة محللة له، هذا هو يرى. لكنه قلنا سابقا أنه هذا الفرق بين أنه هو يراه وبين أن يدعي الإجماع عليه. هو يدعي الإجماع على عدم جواز بيع النجس الغير القابل للتطهير، لأن هاي هي المسألة الأصلية في المقام، وما ذكرك علة لعدم جواز البيع لا يدعي عليه الإجماع. لاحظوا العبارة، وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك، في ذلك يعني في المبيعات التي لا يجوز بيعها لأن لها ليس لها منافع محللة، يدخل شنو؟ كل نجس لا يمكن تطهيره. فالنجس الذي لا يمكن تطهيره لا يجوز بيعه. ثم يدعي إجماع الطائفة على ذلك، يعني على عدم جواز بيع النجس الذي لا يمكن تطهيره، وإن كان هو يرى، ابن زهرة يرى أنه علة في ذلك شنو هو؟ عدم وجود منافع محللة للنجس الذي لا يمكن تطهيره. هذا الاحتمال الثاني في العبارة، وبناء على العبارة ليس فيها دعوة الإجماع على محل الكلام. الاحتمال الثالث، وهو احتمال استقربه بعض المحققين، أن الإجماع يتعلق بمسألة استثناء بيع الكلب المعلم للصيد والدهن المتنجس للاصطباح. بعد أن ذكر أنه يدخل في هذا كل نجس لا يمكن تطهيره فلا يجوز بيعه، استثنى من هذا الحكم الكلب المعلم للصيد والدهن المتنجس للاستصباح، فإن كل منهما نجس لا يمكن تطهيره لكنهما يجوز بيعهما. ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ الدليل هو إجماع الطائفة. وبناء على هذا الاحتمال العبارة أيضا لا يمكن الاستدلال بها على القول الأول. نجي إلى عبارة المصنف، قال وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات. لاحظوا الشيخ لون ودى الإجماع في أصل مسألة بيع تحريم بيع النجاسات، هي المسألة اللي الأصلية عند ابن زهرة، وهو أن النجاسات لا يجوز بيعها. لا يزين شرائط الشرائط في المبيع، أن المبيع ما لا يشترط فيه، قال يشترط فيه أن تكون له منفعة شنو؟ محللة. ثم تدل انه ذكرنا انه منفعة محللة لإخراج ما له منافع لكنها منافع شنو؟ محرمة. ثم قال ويدخل في ذلك كل نجس. ثم ادعى الإجماع، ادعى الإجماع على ماذا؟ لا يعني ما على اصل المساله وهو عدم جواز وتحريم زي تحريم بيع
النجاسات. فهو في اصل مساله تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والكلب المعلم والزيت المتنجس. هذا الاحتمال الثالث اللي ذكرناه، بس المصنف ما ذكر احتمال في مقابل الاحتمال الاول، يعني قال ان الاجماع يرجع الى كل منهما، يعني هم يرجع الى اصل مسألة حرمة بيع النجاسات، وايضا يرجع المن الى مسألة استثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس. طبعا على كلا التقديرين حينئذ عبارة الزهر لا يمكن الاستدلال بها على القول الاول، واضح هذا. هيجي عبارة المصنف يرجع الى اصل مسألة تحريم بيع النجاسات والى الاستثناء، يعني يدعي الاجماع على كل منهما، على تحريم بيع النجاسات وعلى استثناء الكلب المعلم والدهن المتنجس من جواز من حرمة البيع، واضح؟ ما قال او، لو قال او بس ما قال او، واو عبارة كلها واو مو؟ لا فيما ذكره من ان حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع. يقول هاي المسألة ذكرها هو، لكن ما يدعي عليه الإجماع أن حرمة بيع النجس المتنجس لماذا؟ لأنه يحرم به الانتفاع، فإذا هو يرى حرمة الانتفاع بالمتنجس، لكن ما يدعي عليه الإجماع. يدعي الإجماع دائما على أصل حرمة بيع النجس وعلى استثناء الكلب المعلم والدهن المتنجس، لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع. نعم هو قائل بذلك، ابن زهرة يقول بحرمة الانتفاع بالنجاسات الغير القابلة للتطهير، واضح أنه يقول لنا هو يرى ذلك. وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد، يعني ابن غنية في الغنية ابن زهرة، في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والشنو عرض، لأن العنوان اللي ذكر اثنيناته النجس الغير القابل للتطهير، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا. يقول الشيخ وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ سيد المرتضى والشيخ الطوزي قائلين بحرمة الانتفاع بيش بالمتنجس، لكن ما يدعون عليه الإجماع، كما هو ظاهر المفيد. الشيخ المفيد ظاهره أيضا ذلك، اذهب للقول الأول. وصريح الحلي ابن إدريس، لكن دعواهما، أظن في دعواهما على من يعود سيد والشيخ، الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف. ثم على تقدير، هاي المناقشة الثانية في الإجماعات، ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات، سلمنا أنهم يدعون الإجماع، فلا ريب في وهمها، أي في وهم هذه الدعوة، بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. حرمة الانتفاع يقصروها على أمور خاصة دل عليها الدليل، وما عداها حكموا شنو بجوازه، فإذن هم من المخالفين ويذهبون إلى القول الثاني، ثم يستدل بعبارات للعلماء المتأخرين. قال في المعتبر المحقق في أحكام الماء القليل المتنجس، قال وكل ما إن حكم بنجاسته لم يجز استعماله. هاي العبارة إذا بقينا إحنا، وهاي العبارة واحدة تكون دليل على القول الأول، لم يجز استعماله أصلا، ماء المتنجس لم يجز استعماله. إلى أن قال لكنه يضيف المحقق المعتبر ونريد بالمنع عن استعماله الاستعمال في طهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره، مثل بل الطين وسقي الدابة. صريح في أنه المقصود هو المنع عن الاستعمالات المتوقفة على طهارة الماء كالأكل والشرب وشنو بعد؟ وإزالة الخبث والطهارة يعني الوضوء والغسل به، هذه كلها انتفاعات مشروطة بالطهارة، فهذه لا تجوز. لكن الانتفاعات الغير المشروطة بالطهارة جائزة، مثل بل الطين وسقي الدابة. انتهى كلام المعتبر. المصنف يقول أنا أضيف أقول إن بل الصاد صغر والحناء بذلك الماء داخل في الغير، فلا يحرم الانتفاع بهما. مصنف يقول المسألة ما تنحصر ببل الطين وسقي الدابة، بل بل الصبغ أيضا من هذا القبيل. صبغ واحد يحل بالماء المتنجس، واضح. بل الحناء حنة يحلها بالماء المتنجس، يقول أيضا يدخل في ذلك الغير الذي ذكره المحقق في المعتبر، مقال دون غيره. ثم مثل هو للغير المحقق ببل الطين وسفي الدابة، المصنف يقول لا، يدخل في ذلك الغير أيضا غير من الاستعمالات. يعني يريد يقول المصنف بأنه المسألة ما تنحصر ببل الطين، المنفعة اللي لعله هي منفعة مثلا قليلة، لا يكون في مثل بل الحناء وبل الصبر. بعضهم تعجب من هذه العبارة من قبل المصنف، هذا شنو محل من الإعراب العبارة المصنف؟ بل الصبغ وبل الحناء ليس محل النزاع، بل لم يذكر سابقا حتى يأتي المصنف ويؤكد على جوازه، ولذا قالوا أنه لا محل من الإعراب، يعني هالشيء ما فهموا من هالشيء. ظهر المصنف يريد يقول أنه هذا، أن مسألة بل الطين كأنه مسألة واضحة أنه جائز، لأنه في الطبيعة أشبه لعله لا تعد استعمال للماء مثلا. لكن يقول المصنف ان القضية تتعدى هذا، حتى الاستعمالات اللي تدخل في حاجات الانسان الاخرى الخصوصية ايضا يجوز استعمال الماء المتنجس. ما ذكر كمثال اي، يعني يجي عديه الى ما هو اشد من ذن الامور. اقول ان بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير، يا غير يعني دون غيره في عبارة المحقق، فلا يحرم الانتفاع بهما. وأما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس، قصر في التحرير والقواعد والإرشاد، قصر الحرمة على من؟ على الطهارة يعني الوضوء والغسل بالماء المتنجس والأكل والشرب، قصرها على احنا نستعمل في هذه الموارد، قال صريح في جواز غيرها. وجوز في المنتهى نفس العلامة الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب، قال صريح ايضا في جواز الانتفاع بالعجين النجس في ما هو غير مشروط بالطهارة، محتجا في المنتهى على جواز انتفاع به هذا النوع من الانتفاع بأن المحرم على المكلف تناوله هذا أولا، وبأنه انتفاعا فيكون سائغا للأصل هذا ثانيا. انتهى كلام العلامة. علامة في المنتهى استدل على جواز سقي الداب بالعجين النجس بدليلين. دليل الأول أن يقول الأدلة دلت على حرمة تناوله على المكلف، أن العجين المتنجس يحرم تناوله، يعني يحرم أكله. أما إعطاء للدابة ما دلت الأدلة على شنو؟ على تحريمه، أي أولا. وثانيا أن إعطاء للدابة انتفاع من الانتفاعات فيكون سائغا وجائزا للأصل، حينما نشك أنه جائز أو لا فالأصل شنو؟ جوازه. هو نفس الأصل اللي يتمسك به المصنف على أصل المسألة، لأن المصنف يستدل بالأصل وقاعدة حلية ما في الأرض كما قلنا، واضح. محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله، وإعطاء للدابة لا يطلق عليها أنه شنو؟ تناول متناول، واضح. المحرم أكله من قبل المكلف، وما يعطي الدابة مو أكل هذا إذا. ثانيا وبأنه انتفاع فيكون سائغا للأصل. مصنف يعلق على كلام العلامة في المنتهى يقول ولا يخفى أن كلا دليله صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس. مصنف يقول كل من الدليلين الذين ذكرهم العلامة في المنتهى صريح في حصر انتفاع المحرم بالعجين المتنجس بالأكل. الاكل فقط محرم. اما الدليل الاول فواضح، لان الدليل الاول هو يقول ان الدليل قام على تحريم التناول فقط. واضح. اذا يحصر الانتفاع المحرم بالعجين المتنجس ليش؟ في الاكل. الدليل الثاني ايضا كذلك، لانه كل ما عدا الاكل، يعني كل ما لم يدل الدليل على تحريمه بالنسبة الى العجين المتنجس، الاصل يجري فيه، يعني يثبت شنو؟ عدم حرمته. فاذا ينحصر التحريم بماذا؟ بما دل عليه الدليل، وهو شنو؟ وهو الاكل. فاذا كل من دليله صريح في حصر التناول، صريح في حصر الانتفاع المحرم بالعجين المتنجس بيش؟ بالاكل دون غيره. ولا يخفى أن كلا دليله صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس. واضح شلون صريح في حصرهما؟ زين. وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، ثم ذكر ما يؤيد المطلوب. وقال ثم ذكر ما يؤيد المطلوب. انتهى كلام الشهيد في القواعد. لأن النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة وفي شنو؟ وفي الأغذية. الأمور الأخرى اللي لا تدخل في الصلاة ولا تدخل في الأغذية معناه شنو؟ لا يحرم استعماله. وقال في الذكرى في أحكام النجاسة: تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ثم ذكر المساجد وغيرها، يعني أيضا تجب إزالة النجاسة عنها. إلى أن قال: وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل. كل مستعمل في أكل يجب إزالة النجاسة عنه، في شرب يجب إزالة النجاسة عنه، في ضوء تحت ظل أيضا يجب شنو؟ إزالة النجاسة عنه، لأن الاستصباع بالدهن المتنجس تحت ظل يجوز عندهم. واضح؟ إذا ما عدا هاي الأمور لا يجب ذات النجاسة عنه، سقي الدابة لا يجب ذات النجاسة عنه، سقي الأرض بل الطين لا يجب ذات النجاسة عنه. واضح؟ إلى أن قال: وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل. ليش يجب ذات النجاسة عنه؟ يقول: للنهي عن النجس وللنص. النهي عن النجس هذا متعلق بالأكل والشرب، لأن النصوص نهت عن أكل النجس، فإذا يشترط في أكله إزالة النجاسة عنه. النص متعلق بيش؟ بالضوء تحت الظل، لأن النص أيضا نهى عن الاستصباع بالدهن المتنجس تحت الظل. يقول المصنف: مراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله، ومراده بالنص ما ورد من المنع عن استصباح بالذهن المتنجس تحت الساقف. فانظر الى صراحة كلامه في ان المحرم من الذهن المتنجس بعد الاكل والشرب خصوصا الاستضاء تحت الظل للناس، وهو المطابق لما حكاه الاخرين.